الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، قد بينا في درس سابق مشروعية الشركة في الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. ومعنى الشركة دخول اثنين او اكثر في شراكة على ما هو معروف عندنا وفي زماننا في معنى الاشتراك، اشتراك في عمل، اشتراك في تجارة، اشتراك في سلع ونحو ذلك. والشركات كما قلنا إما أن تكون بالأموال، فهذا يدفع مالا وذاك يدفع مالا، فهذه الشركة تسمى شركة العنان. وإما أن يكون هناك فريق يدفع المال أو طرف يدفع المال وآخر يقوم بالعمل والجهد، هذه تسمى المضاربة. وإما أن تكون الشركة بالأبدان، فهذه تسمى شركة أبدان، يعني أن يقوم الاثنان بعمل معين، على هذا العمل يأخذان أجرة أو يأخذان أو يشتركان في شغل معين بأبدانهما دون أموالهما، فهذه شركة تسمى شركة أبدان. فأما النوع الأول وهي شركة العنان، شركة العنان قال الفقهاء في تعريفها: عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في التجارة بماليهما على أن يكون الربح بينهما والخسارة عليهما. عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في التجارة بماليهما على أن يكون الربح بينهما والخسارة عليهما. فبهذا التعريف ندرك أن شركة العنان عقد ملزم لمن عقده، عقد قائم على الاختيار والرضا والتوافق، ينعقد بإيجاب وقبول أو كل ما يدل عليهما على ذلك. فشركة العنان هي عقد بين اثنين أو أكثر بالتراضي، شركة عقد مالية، مال اثنان اشتركا او اكثر من اثنان على تجارة رأس مال، كل واحد مثلا يسهم برأس المال، كل واحد من الشركاء يدفع رأس مال، هذه تسمى شركة عنان. والشركاء هنا يدفعون الاموال ويبذلون الابدان كذلك، فيدفعون الاموال ويشتغلون، انهم شركاء في المال وشركاء في العمل، شركاء في الارباح ويتحملون الخسارة كذلك. وقالوا شركة العنان لها أركان: العقدان اثنان أو أكثر، صيغة العقد الإيجاب والقبول أو ما يدل على التراضي بين الشركاء، رأس المال اللي هو مجموع الحصص المالية بين الشركاء، العمل والربح، العمل يعني التجارة التصرف برأس المال، الربح اللي هو ما زاد على رأس المال. هذه أركان شركة العنان: أولا العاقدان، ثانيا صيغة العقد، ثالثا رأس المال، رابعا العمل، وخامسا الربح. طيب الآن نقول شركة العنان مشروعة، وقد ذهب إلى مشروعيتها الفقهاء الأربعة بالاتفاق، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الشافعي وأحمد، قالوا شركة العنان اللي هي شركة أموال وأبدان هذه شركة جائزة، أن واحد أو أن اثنين أو أكثر يشتركان بالأموال أو يشتركون بأموال وبعمل، كلهم قاموا بالمال والجهد، هذه اسمها في الدين يعني في التكييف الفقهي اسمها شركة عنان. يعني مهم يا أخواني في درسنا هذا في المعاملات أن نعرف الأسماء الفقهية، الأسماء الفقهية لمعاملاتنا المعاصرة. يعني نقول مثلا ضمان التاكسي، الآن بالفقه شو اسمه؟ وواحد يدفع ضمان للتاكسي 20 دينار مثلا كل يوم، ضمان التاكسي ايش اسمه فقهيا؟ هذا مهم ان نعرف فقهيا كيف يكون ما يسميه الفقهاء التكييف الفقهي للمسألة، التكييف الفقهي للمسألة. فشراكة بين اثنين او اكثر بالمال والجهد هذه اسمها بالفقه شركة عنان، شركة عنان. والاثنان يدفعان المال او الاكثر يدفعون المال وكذلك يقومون بالجهد. ودل على جوازها ما قاله رب العالمين، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيدل هذا على مشروعية الشراكة مطلقا، مشروعية الشراكة مطلقا. وكذلك في الحديث الذي مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للشريكين البراء بن عازب وزيد بن أرقم، قال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. تكلم العلماء عن الشروط المتعلقة بالمتعاقدين أولا في شركة العنان، قالوا: أولا أن يكون كل واحد منهما ذا أهلية للتصرف، يعني أن يكون يصح منه التصرف مثل البيع والشراء، لا يصح الشركة هذه من مجنون أو صغير أو سفيه محجور عليه مثلا، فهذا ليس أهلا للتصرف. ثانيا قالوا من شروط العاقدين أن يوكل كل واحد منهم غيره في التصرف بماله بيعا وشراء وقبضا وتأخيرا ورهنا وصلحا، وكل ما فيه مصلحة للشركة. وهذا مهم، هذا الشرط، يعني اثنان اشتركا، انه من شروط المتعاقدين ان يوكل كل واحد منهما غيره بالتصرف بالمال. يعني لو انه واحد قال: لا انا هذا مالي وهذا مالك، طب كيف تصبح شركة؟ كيف مشتركين احنا؟ لا، هذا مالي ومالك، ولك حق ان تتصرف بمالي ولي الحق ان اتصرف بمالك، يعني الذي ادخلته في الشيء الذي اشتركنا فيه. فيعد هنا بيعا شراء قبضا، مش ما يقول لواحد الآخر: طب انت كيف بعت، كيف اشتريت؟ لا، ما انت وكلت بهذا المال، وكلت بمال. طب كيف اشتريت من مالي؟ كيف بعت من مالي؟ كيف رهنت؟ كيف تنازلت؟ كيف اجرت؟ لا، ما انت وكلته بهذا المال، وهو كذلك وكلك بالمال فيما فيه مصلحة، فيما فيه المصلحة. وذلك سيأتي أن يده يد أمانة، ومن المعلوم أن المطلوب أن يتصرف كل فرد بما فيه مصلحة الشركة، يعني مصلحة المتشاركين، وليس مسموحا شرعا أن يتصرف كل واحد تصرف يعارض مصلحة الشركة، مثل أن يتصدق من مال الشركة دون إذن الشركاء. اثنين مشتركين بمال ومحل، يجي واحد يقول تصدق 200 دينار اللي هو مال المحل هذا، ويتصدق 200 دينار صدقة لله دون أن يستأذن شريكه، لا يجوز، حرام. أو أن يهب شيئا هبة صديقا من ممتلكات الشركة، أو أن يقرض أحدا من مال الشركة دون إذن الشركاء. يأتي واحد يقول: والله أنا أقرضك 1000 دينار من هذا المحل التجاري اللي هو مع آخر شريك فيه، لا يجوز. لماذا؟ لابد من إذن الشركاء شرعا، لابد من إذن الشركاء. أو ولا يجوز، قالوا، أن يحابي أحدا في البيع فيأخذ منه أقل من الثمن أو السعر المعتاد إلا بإذن الشركاء. يعني أن يكون إذن، مثلا اثنين مشتركين ويجي واحد يبيع السلعة لآخر برأس المال لأنه قريب له أو كذا، لابد أن تستأذن صاحب الشريك الآخر، أو أن يبيع بثمن أقل، فلا بد أن يستأذن أقل من المعتاد. طبعا في السلعة شيء اسمه مجال في البيع والشراء، يعني تباع 15 ممكن 12 ممكن 13، لكن مش ممكن تباع بثمانية مثلا عنده، مش ممكن، العرف أنه مش ممكن تباع ثمانية، جاءوا بعد ثمانية، هذا خالف الآن، لابد أن يستأذن شريكه. إذن له أن يتصرف بيعا شراء فيما هو مصلحة، ولا يجوز أن يتصرف بما يضر بهذه المصلحة، أو يتصرف تصرف يعارض مصلحة الشركة، ولا يجوز أن يتبرع إلا بإذن شريكه، برع من مال المحل المشترك فيه مع شريكه إلا بإذنه، أو يهب أو يحابي إلا أو يحابي أحدا في الشراء أو البيع إلا بإذن الشريك. والشريك في شركة العنان أمين، إذا تلف في يده شيء دون تعد أو تفريط فلا ضمان عليه. هو تكلمنا يد الأمانة ويد الضمان، فيده يد أمانة، يعني واحد من الشركاء مثلا تصرف تصرفا دون تعد أو تفريط فتلف في يده شيء، أو تصرف تصرف أدى إلى الخسارة لكن دون تعدي أو تفريط، هكذا هو تصرف، باع شيء أو اشترى شيئا ونزل سعره في السوق وأضر هذا بمصلحة رجلين يعني الذين اشتركا. هل يقول له أنت اسمع أنت اشتريت هذا الشيء وكنت أنسب في شرائه فأنت الذي تخسر ولا أخسر أنا؟ لا. أو أنت الذي تحمل خسارة فقط؟ أو أنت الذي تضمن؟ لا، لأنه ما تعدى ولا قصر. ومن العادة أن يشترى هذا الأمر، فإذا كان تعدى أو قصر فهذا يضمن في هذه الحالة، فيده يد أمان. إذا هذا ما يتعلق بالعاقدين، يكون كل واحد من أهل التصرف وكل واحد قد وكل الآخر، هذا في شركة العنان، هذا دخل بماله وهذا دخل بماله. طيب رأس المال، هل هناك شروط؟ هل هناك شروط في رأس المال؟ نعم، اشترط بعض الفقهاء أن يكون نقدا، يعني أن يكون رأس المال نقدا، وهذا قول الأئمة الأربعة أنه لابد أن يكون رأس المال نقد، شيء نقدي، وهذا فعلا أبعد عن الخلاف. أو أن يقوم بالنقد، يعني دخلوا شركاء في سيارات، في قطع سيارات، في كذا، أن يقوم بقيمته نقدا، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهذا أبعد عن الخلاف، لأن الشركة لا تخلو إما أن تقع على الأعيان أو قيمتها أو على الأثمان، فإذا كانت نقدا فهذا أبعد عن الخلاف. شركة العنان يعني تجارة، ما هي تاجر بها، فتكون نقدا. الشيء الثاني قالوا اشترطوا في رأس المال أن تكون مقادير أموال الشركاء متساوية. طبعا اشترط هذا الشرط الإمام الشافعي رحمه الله، قال لابد أن تكون مقادير أموال الشركاء متساوية. هذا الشرط اشترطه الشافعي، لا يتفاوت الشركاء ولا يتفاضلون في رأس المال. كيف هذا؟ يعني هذا دفع 1000، هذا بدفع 1000، هذا نصيبه 5000، هذا نصيبه 5000، صرش واحد نصيبه 10000 وواحد نصيبه 30000 مثلا، ما بجوز على قول الشافعي. قال لابد أن تتساوى مقادير أموال الشركاء. لكن ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه ليس شرطا التساوي، إنما يجوز التفاوت، وهذا والله تعالى أعلم أقرب، وهذا يجري عليه كثير من الناس، يعني يمكن يدخل بأسهم، ليس كذلك؟ يدخل بسهم، يدخل بالثلث بس، يدخل بالعشر، يعني مال تجارة كبير في 4-5 شركاء، واحد إلى العشر يجوز، ساهم بقيمة العشر من المال لا بأس، ما تساوت أموال الشركاء، كذلك لا يتساوون في الربح وكذلك في الخسارة. فلذلك الشافعي قال لابد من تساوي مقادير الشركاء، النص النص تماما، دخل 3 ثلث 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 هكذا بالتساوي، دخل 4 كل واحد ربع، 4 شركاء كل واحد ربع بالتساوي، لكن واحد مثلا يدخل بربع واحد له الباقي 3/4، يكون دفع بس الربع من قيمة هذه التجارة وثلاث أربع عند الشافعي لا يجوز، لكن الجمهور قالوا بالجواز، وهذا هو المعمول به عند الناس، إنه ممكن واحد يدخل بالثلث وشريكه له الثلثين، صحيح؟ أنا إلي الثلث من المحل وشريكي له الثلثان، يجوز، والنصيب يكون مثلا ثلث لي من الربح وله الثلثان من الربح، يجوز لا بأس. هذا قول جمهور الفقهاء. وكذلك قالوا يشترط في رأس المال أن يكون معلوما قدرا ووصفا وجنسا، لابد أن يكون معلوما قدرا ووصفا، إيش القدر هذا المال؟ طب وصفه جنسه دنانير أردنية أو دولار أمريكي أو يورو مثلا، يحدد بالمال الذي دخلنا فيه. والشرط أيضا الرابع قالوا لابد من خلط الأموال، لابد من خلط الأموال، هذا ما ذهب إليه الشافعية، ولكن جمهور الفقهاء لم يوجبوا هذا الشرط، لأن موجب هذا الشرط عندهم الوكالة. قال ما اشترطوا أن تخلط الأموال مع بعضها، لو تمايزت يقول له إحنا شركاء صحيح، بس هذه البضاعة مثلا القسم من مالي وتلك البضاعة من مالك، لا بأس، لا يشترطوا أن يختلط المال. طيب الربح والخسارة، الربح والخسارة في شركة العنان، قالوا يشترط أن يكون جزءا مشاعا، وهذا كمان سيأتي في المضاربة، يشترط أن يكون جزءا مشاعا. كيف يعني؟ يعني نسبة، ربع، خمس، نصف، عشر، هذا من شروط الشراكة أن يكون الربح معلوما بعيدا عن الجهالة والنزاع، وأن يكون الربح مشاعا جزء مشاع. إيش عن جزء مشاع؟ يعني لو واحد قال أنا أسمع صحيح داخل بخمسة ألاف متى بخمسة ألاف، أعطيني 300 دينار كل شهر وما إلي دخل بأي شيء، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه هذا ليس جزء المشاعة، هذا مبلغ محدد من المال. ونفس الشيء في المضاربة، كثير ناس بيقولوا اسمع أنا شغل لي المال هذا معك، أنت أشتغل فيه المال هذا معك، أعطيني 200 دينار كل شهر ومسامحة، أعطيني 200 دينار كل شهر، هذا حرام. لماذا؟ لأنه حقيقة ربا أصبح، يعني قالوا هذا 5000 وعليها 200 كل شهر، إذا كأنه أقرضه أصلا، عقد المضارب اسمه عقد قراض، كأنه أقرضه، أقرضه 5000 وبرضى عليها 200 دينار كل شهر. لكن لما تكون بيع وشراء فبده يتحمل ربح وخسارة، أيضا تكون هذه النسبة جزء مشاع، نقول في عقد المضاربة وفي عقد كذلك شركة العنان، لما تكون جزءا مشاعا تكون قابلة للزيادة والنقصان. فمثلا هذا داخل 5000 النصف، ربحنا أول شهر 500 دينار، ربحنا إلي 250 ولك 250، ربحنا ثاني شهر 1000 دينار إليك 500 ولك 500، ربحنا رابع شهر 200 دينار لك 100 ولي 100. شوف النسبة المشاع هذه تجعل المسألة قابلة للزيادة والنقصان. لكن لما أقول له، وكثير من قال والله الحمد لله الله يبعدنا عن الحرام، يا شيخ الله يبعدنا عن الحرام، بس أنا مشغل فلوسي، قلت له هاي 3000 وقال له أعطينا عليها 150 دينار حلال زلال عليك، لا والله لا حلال ولا زلال، لأنه قال لا، قال أعطيته 3000 قال لي هاي 150 ليرة كل شهر حلال زلال عليك، لا لا حلال ولا زلال، هذا 3000 دينار بدك تحدد نسبة، تعال نسبة من الربح 2% 3% العشر الربع النصف، بدك تحدد نسبة. الآن في التخفيض مثلا شهري سنوي، افرض سنوي مثلا قال 3000 دينار والله ربحنا وزعنا الأرباح وكذا، والله ربح أنت 200 دينار خلال السنة كلها، ربحت 300 دينار ربحت 500 دينار هكذا، السنة اللي بعدها كنت تربح، السنة اللي بعدها انكسرنا، تخسر معنا. الربا ما في هذا الشيء. لما يقول له أنت هذه 5000 وعطينا عليها 200 دينار شهري أو 100 دينار شهري، هذا ربا واضح، لأنه سواء ربحت كثير ربحت قليل لم تربح شيئا خسرت، أنا بدي 200 دينار. بشكل اتفاق يا جماعة، بشكل صغير عند كثير من الناس، أنه بقول له هذه الفلوس وشغله وعطينا عليها مبلغ مال، ربح خسر ما إلي دخل، أنا إلي أعطيني هذا المبلغ، هذا لا يصح. فيشترط في شركة العنان أن يكون الربح بين الشركاء جزءا مشاعا، الربع مثلا، الثلث، الخمس، النصف، يتفقوا على جزء مشاع بحسب ما اتفق المسلمون عند شروط بحسب الاتفاق. بيسألني واحد قال طيب يا شيخ إذا مثلا شركة العنان هذه دخلوا اثنين بمبلغ ثابت واتفقوا على نسبة في الأرباح مختلفة، هل يجوز؟ يعني الناس مبلغ متساوي واتفقوا نسبة في الأرباح مختلفة واثنين بيشتغلوا واثنين دفعوا المال، هل يجوز هذا؟ نعم إذا اتفق، فالمسلمون عند شروطه. فمثلا هذا دخل 5000 والثاني دخل 5000، الآن بصير واحد يقول له أنت إليك الثلث وإلي ثلثين، مع أنه اثنين داخلين بنفس المبلغ برأس المال، هذا رأس ماله 5000 وهذا رأس ماله 5000، الآن بصير واحد يقول له إليك الربح الثلث وإلي ثلثين، واثنين بيشتغلوا، إذا اتفقوا ورضوا لا بأس. لماذا؟ لأنه ممكن واحد يكون عنده خبرة في العمل والثاني ما يكون عنده خبرة في العمل، يعني اثنين يشتغلوا مع بعضهم البعض بس واحد عنده خبرة في العمل، قل له أنا عندي خبرتي أطول، أنا اللي بدير الشركة وبعمل فيها وكذا، والمحل عندي كل الشغل، والبجيب بضاعة وبعرف كيف يبيع البضاعة، فإلي من الربح الثلثين وإليك الثلث، حتى لو ما عنده خبرة. ورضي شريكه أن يأخذ الثلث وذاك يأخذ الثلثين لا بأس، مع أنه دفع هذا 5000 أو 5000 ورضي بهذا، مسلمون عند شروطهم ليس كذلك؟ هذا شرط جائز ولا حرج فيه، فالشرع لم يحدد نسبة أصلا أو هذا الجزء المشاع في الربح، ما اشترط أن يقول والله إذا دفع 5/5 إذن يشترط النصف في الربح، لا، لو اتفق أنه هذا إله الثلثين من الربح وذاك إله الثلث من الربح لا بأس. لا يجوز تحديد جزء مشاع على رأس المال، انتبهوا، قل أنا دخلت برأس مال 5000 إلى الربع من رأس المال دائما، نسبة الربع من رأس المال، النسبة الربح على نسبة المشاع، هذه جزء المشاع على الأرباح، على الأرباح. فإذا الشروط في الأرباح، أولا أن يكون الربح الخاص بين الشركاء أن يكون نسبة مشاعا، أن يكون نسبة مشاعا، يعني بحسب جزء، ليس نسبة ثابتة أو ليس مبلغا ثابتا، إنما جزء مشاع، نسبة مشاع. وكذلك الخسارة من شروط الربح الخسارة توزع عليهم بحسب هذه النسبة، بحسب هذه النسبة. فمثلا واحد له الربح الثلث وذاك الثلثين، فكذلك إذا حدثت خسارة يخسر هذا الثلث وذاك إيش؟ الثلثين، بدون تقصير طبعا ولا تعدي، هذا الثلث وذاك يخسر الثلثين، النصف، هذا يخسر النصف وذاك يخسر النصف. فالخسارة كذلك توزع على قدر أموال المساهمين وتخصم كل بحسب مساهمته. إذن هذا الشروط في الربح. طيب ما هي المفسدات لشركة العنان؟ لشركة العنان قالوا من المفسدات، من الشروط الفاسدة، اشتراط أحد الشركاء ضمانه من الخسارة. واحد يقول أنا بدخل معك شريك بس شرط أني ما أخسر، شرط، هذا الشرط يفسد العقد. قال اشتراط أحد الشركاء ضمانه من الخسارة، فهذا شرط فاسد. من مفسدات شركة العنان ويفسد العقد، من المفسدات أيضا اشتراط أحد الشركاء عدم تضمينه ما أتلف أو قصر في حفظه من مال الشركة. يعني مثلا قال له أنا مهما قصرت مهما فرطت ما بعوض، ما بضمن، المهم أنا وكيل، أنا وكلني بكل شيء، سواء قصرت ما قصرت تعديت ما إلي أضمن. هذا كذلك شرط فاسد، إذا اعتدى وقصر لا هو ضامن، واحد شريك مع آخر وقصر في هذا، في هذه الشركة بينهما قصر في شيء، في بيع، في شراء، أبدو يضمن، أبدو يعوض شريكه. كذلك من الشروط أو من المفسدات شركة العنان قالوا اشتراط جزء مجهول من الربح، جزء مجهول، أعطاه مال واشتركوا اثنين، قول والله خلاص على البركة، على البركة شو ما يطلع ربح على البركة، لا ما يجوز على البركة، هذه ما فيش مقياس شرع على البركة، هذه لابد، هذا شيء مجهول، جهالة، هذا غرض. فاشتراط جزء مجهول بيفسد شركة العنان. وكذلك من المفسدات ما ذكرناه اشتراط مبلغا من الربح، مبلغا ثابتا من الربح. وكذلك من المفسدات اشتراط ربح صفقة معينة، وهذا مهم، يعني مثلا اثنين مشتركين بعدين صاروا اتفقوا يشتروا صفقة، قال له اسمع أرباح هذه الصفقة إلي لحالي مش إلك، طب أنتوا المال شركاء فيه بتشتروا فيه هذا السلع أو نحو ذلك، هذه من مال الشركة، فالأصل أن الأرباح كذلك بحسب ما اتفقتما. فمن المفسدات اشتراط ربح صفقة معينة، اشتراط ربح صفقة معينة، هذا يفسد شركة العنان. إذن مختصر شركة العنان أن يدخل الاثنان بالمال وبالجهد، بالمال والجهد. طبعا سيأتي كلام ومفصل حول مسألة، طب لو واحد دخل بمال وجهد وآخر دخل بمال، واحد دخل بمال وجهد واحد دخل بمال، هل يجوز أن نعطي الذي دخل بالمال والجهد راتبا؟ يعني واحد اثنين مثلا بيشتركوا بمحل، طيب واحد عنده شغلة ثانية ما بده يشتغل في هذا المحل، يقول طيب خلاص عمي انت اشتغل هذا المحل، في هذا المحل وإلك 400 دينار راتب وغير الربح اللي بيننا، انت داخل شراكة 5000 وانا 5000 بس، من واحد يقعد في المحل وانت لك خبر، خلاص انت اجلس المحل وإلك مبلغ ثابت اللي هو 500 دينار أو 300 دينار اتفقنا عليها، اللي هي أجرتك مقابل جلوسك في المحل، وبعدين الأرباح على النص بيننا. يعني سؤال آخر، هذا سؤال فقهي، هل يجوز الجمع بين الأجرة والشركة؟ بين الأجرة والشركة احنا قلنا إجارة مثلا، واحد انت بتشغله عندك، العقد اللي بينك وبينه ايش اسمه؟ هذا إجارة. إجارة على ايش؟ على عمل، صحيح؟ قلنا إجارة على عمل، هذا تكييف الفقه، إجارة على عمل. الآن يكون شريكا وأجيرا بنفس الوقت، هل يجوز؟ يكون شريكا وأجيرا بنفس الوقت، هل هذا يجوز؟ منع منه بعض الفقهاء، لكن الراجح جوازه، وسننقل أقوال الفقهاء في هذه المسألة في درس قادم إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.